بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن على وكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة مهامها بعيدا عن التسييس. مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد فلسطينيين إثر تبادل إطلاق النار على حاجز الجلمة قرب جنين. مقتل نحو 100 شخص في الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان. تفاصيل النشرة. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله في أن تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهامها بشكل مهني وبعيدا عن التسييس، معتبرا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجانب الأمريكي يتحلى بالواقعية. وأكد أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري جيفري أونياما التزام طهران بمواصلة المفاوضات مع الأطراف الأخرى وإرادتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستديم. وبشأن العلاقة الإيرانية النيجيرية، وصف أمير عبداللهيان عقد الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون بين إيران ونيجيريا بأنه كان ناجحا، واعتبر تنفيذ الوثائق التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع أمرا مهما. حول إعادة الأنظار إلى فيينا لمواكبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيناقش عدة ملفات بينها البرنامج النووي الإيراني، نتوقف والتقرير التالي.
إلى فيينا تعود الأنظار من جديد، ولكن هذه المرة لمواكبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيناقش عدة ملفات بينها البرنامج النووي الإيراني. الاجتماع عادي، لكن الظرف ليس كذلك، خاصة أنه يأتي في لحظة فارقة تمر بها جهود إحياء الاتفاق النووي. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي استبق نتائج الاجتماع ليرد على ادعاءات مدير الوكالة الدولية رافائيل جروسي حول وجود فجوة رقابية في برنامج إيران النووي، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها. وفيما حذر كمالوندي الوكالة الذرية من إصدار أحكامها حسب وثائق ملفقة من الكيان الإسرائيلي، دعا الوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة إلى الابتعاد عن المؤامرات التي لن تسفر عن أي نتائج. وحول المواقع الإيرانية الثلاثة التي أشار إليها تقرير الوكالة الذرية، أكد كمالوندي أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة بشأن هذه المواقع وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة، كما عقدت جلسات حوارية لحل الغموض. وبينما ترى طهران أن واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات منها، خيم التشاؤم على موقف مسؤولين أمريكيين وأوروبيين الذين استبعدوا التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أوضحوا أيضا أن إدارة بايدن لم تتخذ أي قرار بتعليق جهود التوصل للاتفاق النووي، مشيرين إلى أن انشغال إدارة بايدن بالشأن المحلي لا يترك سوى وقت قليل للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وحول الضجة التي أثارتها ترويكا الأوروبية وواشنطن حول الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، أكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران لا يشكل عقبة أمام عملية استكمال الاتفاق في المفاوضات، موضحا أن ذلك مرهون فقط بالإدارة السياسية للدول المشاركة.
إلى الأراضي المحتلة، حيث قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوة الاحتلال قرب حاجز الجلم العسكري شمال مدينة جنين. وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود الشهاب أن عملية الجلمة البطولية انتقال نوعي مهم للرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال ورسالة إلى العدو بأن المقاومة لن تتخلى عن واجباتها للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات. وقال القيادي شهاب إن هذه العملية رد مشروع على العدوان والإرهاب الصهيوني ومؤشر واضح على مستقبل الصراع في حال لم تتوقف جرائم العدو بما فيها تهديدات المستوطنين باقتحامات كبيرة في الأقصى. وأكد القيادي شهاب أن أي عدوان على جنين سيقابل برد أوسع، وأن وحدة الساحات تحولت إلى جزء من عقيدتنا القتالية. أعلنت أرمينيا وأذربيجان مقتل ما يقرب من 100 جندي في أسوأ قتال بينهما منذ حرب 2020 حول إقليم ناغورني قرباغ المتنازع عليه. وأعلنت وزارة الدفاع في باكو مقتل 50 عسكريا أذربيجانيا خلال الاشتباكات، فيما أبلغت يريفان في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 49 من جنودها. وأقنعت موسكو الطرفين بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مما أدى إلى الهدوء النسبي لعدة ساعات، لكن أذربيجان اتهمت القوات الأرمينية فيما بعد بانتهاك الاتفاقية بشكل مكثف. حث الاتحاد الأوروبي كييف على التفاوض مع موسكو بأقرب وقت ممكن. وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه كلما بدأت المفاوضات أسرع كان أفضل. في غضون ذلك تخلت أمريكا وحلفاؤها عن فكرة تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة بعد مناقشة جدواها، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية دون مزيد من التفاصيل. ويتزامن ذلك مع دعوة أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وثلاث دول أخرى لتولي مسؤولية ضمان أمنها. وطالب مكتب الرئيس الأوكراني تعهد مجموعة الدول الضامنة بأن تكون الضمانات مؤكدة ومحددة وملزمة وأن تتم تحت عنوان معاهدة كييف الأمنية. امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض قيود على سعر الغاز الروسي في تراجع واضح عن التهديدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. أفادت بذلك صحيفة الغارديان وقالت إن المفوضية تعتزم بدلا عن ذلك فرض ضريبة جديدة على الأرباح الإضافية للشركات الطاقة الأوروبية. وسبق لمصدر بالاتحاد الأوروبي أن أقر بصعوبة دعم معظم دول التكتل لفكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن على وكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة مهامها بعيدا عن التسييس. مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد فلسطينيين إثر تبادل أطلاق النار على حاجز الجلمة قرب جنين. مقتل نحو 100 شخص في الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. وعنوان هذه الحلقة: تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. تابعونا. أعزائي المستمعين، تعيش المغرب على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. فمنذ الإعلان عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بانت ثمار هذه الخطوة المأساوية من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات اليومية وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع وتنديدا بالفضائح الأخلاقية والمالية التي طالت مكتب الاتصال الصهيوني في المغرب، حيث يؤكد الشارع المغربي على أن الكيان الصهيوني ليس فقط لم يأتي ليعطيه شيئا فحسب، بل إنه أتى بمشروع خبيث ليأخذ الأرض ويستبيح الناس. طبعا أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. فالاحتلال الإسرائيلي لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. فهذا الاحتلال يسعى لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي، كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على إثر التطبيع، وهو ما دفع بالمنامة إلى طلب المساعدة من أمريكا وكيان الاحتلال، وتعزز على إثرها النفوذ الصهيوني. لذا فإن الاحتلال ينظر اليوم إلى تنامي العلاقات مع المغرب كونها تمنحه إطلالة أوسع على التطورات التي تشهدها بلدان شمال أفريقيا على ساحل البحر المتوسط وفي منطقة الساحل وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يساعد تل أبيب في الحصول على المستوى الاستخباراتي والاتصالات السياسية، رغم أن هذه العلاقات أثارت غضب الجزائر أكثر من مرة ودفعتها للعمل في اتجاهات غير ملائمة للاحتلال، وآخرها التحرك للقيام بدور فاعل لتعزيز المصالحة بين حركتي فتح وحماس. نعم أعزائي الكرام، وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلا، إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى. فعندما حذت حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف لأمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، دون الالتفات إلى تبعات هذا التطبيع الذي ترافع مع تدفق منتظم للوفود الصهيونية إلى المغرب تحت ستار السياحة، كما زار وزير الخارجية المغربي كيان الاحتلال في بداية العام في إطار قمة جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي طبعت علاقاتها مع الدولة العبرية، ما يعتبر إهانة لكرامة شعوب هذه الدول. نتواصل معكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. ويسعدني الآن أن أرى هناك رسالة صوتية من أبو محمد مهدي من اليمن، دعونا نستمع إليها أيها الأحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد جنى النظام المغربي العميل جناية لا تغتفر بحق الشعب المغربي المسلم الحر، حيث قبل بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسوف يكون للتطبيع المغربي مع كيان الاحتلال تبعات سلبية كبرى وفي جوانب متعددة. وما حادثة التحرش الجنسي الذي قام به السفير الكيان الإسرائيلي في المغرب بحق فتيات المغرب إلا أحد هذه التبعات، وإلا فيض من غيظ. ويجب على أحرار المغرب التصدي للتطبيع بالشكل أكبر، والدعوة إلى إخراج السفارة الصهيونية من المغرب فورا قبل فوات الأوان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل الدائم في إذاعة طهران. هناك رسالة أخرى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية أيضا، نستمع.
تبعات التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، احتلال المغرب وإفقار شعبه والانطلاق منه إلى الجزائر ودول أخرى للتخريب والمؤامرة. وشكرا لك أستاذ خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذا التواصل. أيها الأحبة، فاصل قصير من ثم نعود نتواصل معكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي تحت عنوان تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. طبعا التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بانت ثماره، وكانت هذه الخطوة المأساوية التي من خلال فضيحة التحرش الجنسي التي لحقت بالسفير الصهيوني في الرباط، وهذا ما دفع بالشعب المغربي إلى تنظيم الاحتجاجات وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط رفضا للتطبيع. كما قال المراقبون أنهم يرون أن الفضيحة الصهيونية في المغرب ليست أمرا عابرا أو عفويا، بل إنها مخطط لها من قبل. والاحتلال الإسرائيلي طبعا لن يهمه ما يحل بالأنظمة في الدول التي يتسلل إليها، طبعا لا سيما في ساحة شمال أفريقيا. وهذا الاحتلال يسعى أيضا لتعميق الهوة بين الأنظمة والشعوب لتضعيفها، وتصبح بالتالي بحاجة إلى المشورة والسلاح والمساعدة من الغرب والكيان الصهيوني للحفاظ على الكراسي، كراسيهم طبعا كما حصل في البحرين التي تتصاعد فيها النقمة الشعبية ضد النظام الخليفي على إثر التطبيع. فاصل ونتواصل معكم أيها الأحبة.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، صدى المغرب العربي برنامجكم الذي يأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تعيش المغرب أيها الأحبة على وقع حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. وطبعا هذا المخطط له يعني مشاكل سلبية بالنسبة للمنطقة إذا تم هذا التطبيع وتمارس الدول عملية التطبيع. نعم معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد الرحيم كثير. عبد الرحيم كثير الباحث السياسي، بالبداية أحييك دكتور أستاذ عبد الرحيم وأهلا بك معنا في اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أهلا بكم أخوتي في إذاعة طهران العربية.
طيب أستاذ كثير، يعني كما تعلم المغرب تعيش على وقع مجتمعي أو حراك مجتمعي ومدني واسع من قبل الشعب والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل إفشال مخطط التطبيع الصهيوني في المغرب والمنطقة بشكل عام. كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
أولا أريد أن أو أود أن ألفت انتباهكم إلى عدة نقاط. أولا الشعب المغربي وبعض الشعوب العربية التي مالت واتجهت نحو التطبيع هي شعوب مغلوب على أمرها، ويعني لا تملك من الأمر شيئا. فهناك التطبيع الحكومي وليس تطبيع الشعوب. فلذلك بالنسبة لموضوعكم وهو التطبيع المغربي، ونستطيع أن نقول هذه الانتفاضة أو هذا الاحتجاجات التي يعني حدثت في المغرب، أولا بسبب هذه الفضيحة التي طالت السفير الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي المحتل، وهي فضائح أخلاقية وفضائح يعني مالية في المغرب وفي نفس الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني استدعى هذا السفير لي يعني يحيله إلى التحقيقات، ومن جانب آخر يعني الشعب المغربي طالب بطرد هذا السفير وطالب بإعادة يعني شرف هذه النساء وهذه يعني المواطنين والمواطنات التي يعني
طالت. طيب أستاذ كثير عفوا عن المقاطعة، أتوقف عند هذه النقطة والشعب المغربي، وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلة. هل أن الاحتلال يحاول من وراء تعزيز نفوذه في المغرب أي ينفذ مخططا بخصوص منطقة شمال أفريقيا؟
طبعا هذا صحيح، يعني الكيان الصهيوني عنده خطة استراتيجية بالنسبة للمغرب العربي وبالنسبة لشمال أفريقيا. هناك السفارة الصهيونية والسفارة الإسرائيلية موجودة منذ عدة سنوات في مصر وفي القاهرة، وأيضا هناك في تونس ممارسات للكيان الإسرائيلي، وفي المغرب بما أن هناك علاقات ودية وعلاقات جديدة بين الكيان الصهيوني وبين الحكومة المغربية الملكية وبين الملك المغربي، فهذه الممارسات وهذه العلاقات طبعا ستتجه نحو الأفضل وستتحول إلى تعاونات أمنية وتعاونات ربما ستكون بالسلاح وعسكرية. فنستطيع أن نقول أنا شخصيا أرى أن هذه العلاقات ستتجه إلى يعني إلى أجواء أكثر جدية وأجواء يعني قد تكون من الممكن أن تتجه نحو التقدم. ولكن بالنسبة للشعب، الشعب المغربي الآن يعني الاحتجاجات هي بالعشرات الأشخاص وعشرات، يعني تحتاج هذه الاحتجاجات إلى الدعم الإعلامي والدعم يعني الشعبي حتى ستكون احتجاجات تلفت الانتباه في العالم العربي وتلفت الانتباه في العالم الإسلامي. ولكن هذه الاحتجاجات يعني في إطار أخبار وفي إطار يعني ستكون مفيدة، ولكن تحتاج إلى تقوية وتحتاج إلى أضعاف متضاعفة. نعم، تحت أمركم.
كثير الباحث السياسي، شكرا لكم على الحضور في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.
مشكورين. أشكر أذاعة طهران العربية.
يا أهلا وسهلا. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني باسمكم أرحب بضيف العزيز الأستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي. بداية السلام عليكم أستاذ مصدق، وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام أستاذ خالد، وتحياتي لكم للبرنامج أستاذ البرنامج
أهلا وسهلا
المستمع.
نعم سيد الكريم، المغرب العربي، تبعات التطبيع مع المغرب مع الاحتلال، يعني كيف ترون مستقبل الحراك المجتمعي والمدني بالمغرب من أجل إفشال مخطط التطبيع؟ تفضل.
نعم شكرا. طبعا هذا الحراك المدني، هذا الحراك المجتمعي في دول شمال أفريقيا العربية خاصة المغرب، يعني هذا ليس شيء جديد، هذا واضح يعني منذ البداية مثل هذا الحراك موجود ومثل هذا التوجه موجود للنبذ أي تطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني بغض النظر عن المغرب، يعني في بقية الدول أيضا نفس هذا الحراك قائم، لأنهم لا يعترفون يعني هنا بهذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب الأمة الإسلامية وجاءت فيها القوة الإسلامية من أجل أن تكون يعني غدة سرطانية وأداة لتمرير سياساتهم لا مشروع على سياساتهم الاستعمارية لنهب ثروات هذه المنطقة ولزعزعة أمنها والتسلط عليها. وبالتالي هذا الحراك خاصة في المغرب، يعني قبل التطبيع كان أيضا هذا الحراك يعني قائما، ولكن الحكومة هي حاولت يعني بشتى الطرق أن تكتم هذه الأصوات وتكبت مثل هذه الحركات. ولكن نحن نلاحظ يعني اليوم عندما توجهت إسرائيل أو توجه الكيان الإسرائيلي لإقامة العلاقات مع المغرب وتطبيع هذه العلاقات، بالتأكيد هذا الحراك هو يشتد ويتصاعد أكثر، وهذا ما نشهده اليوم. يعني أنا أتوقع خيرا، أتوقع أن ينمو هذا الحراك ويتوسع ويتمجد أكثر ويضغط أكثر على الوجود والدخول الإسرائيلي في المغرب.
طيب سيد مصدق، يعني في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الشعب المغربي لن يسكت على التطبيع جملة وتفصيلا. إذ أن الحكومة المغربية أرادت من التطبيع تحقيق مآرب أخرى، فعندما حدث حذو الإمارات والبحرين والسودان وعمدت إلى التطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، كانت تخطط للتعامل مع واشنطن بأن التطبيع يأتي مقابل اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها. يعني لماذا انتخب الاحتلال المغرب لهذا الأمر؟
فعلا يعني الاحتلال هو يحاول، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية تهدو، تحاول أن تزعزع وتضعف هذه الحكومات وتضعها أمام مواطن ضعف وهزل كبيرة حتى تستطيع أن تحتويها وتدفع بها، يعني ثم هو الحال بالنسبة للمغرب. يعني المغرب أمام أزمة وهي يعني تسعى لأن يكون هناك اعتراف يعني فيما يتعلق بالمنطقة التي تحتلها، وبالتالي هذا هو السبب. يعني هم يدركون يعني يعلمون أن اليمن المغرب هي أمام أولا مشاكل داخلية إلى حد ما، وأمام مشاكل اقتصادية، ثم أن هذا النظام بقية الأنظمة يعني أنظمة اتكالية، أنظمة يعني لا تمتلك الإرادة قوية التي تجعلها أن تسيد مصلحتها الوطنية، وبالتالي هي تعمل يعني كذلك. وعندما ترى بعض الدول الأخرى خاصة تلك الدول المانحة لها التي تقدم مساعدات لها، عندما تتجه هي أيضا تجري وراءهم. يعني في الواقع حتى تلك الدول عندما تقدم مساعدات، هذه المساعدات هي مساعدات مشروطة يعني مقابل مصادرة يعني القرار المستقل لهذا البلد أو إجبار وإرغام حكومة هذا البلد على الوقوف في موقف آخر، يعني في الجهة المقابلة للإرادة الشعبية.
طيب ما هي الدوافع صد مصدق التي دفعت بالرباط إلى قبول التطبيع مع الاحتلال؟
طبعا الرباط هي كما قلت يعني هي لديها مشكلة، يعني هي لديها مشاكل أولا فيما يتعلق بالمشروعية، فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، فيما يتعلق ب الأمور الأخرى أيضا. وبالتالي تشعر بأنها إذا رجعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد يجب عليها أن تعترف بإسرائيل، ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هناك الكثير من الدول يعني الأمريكيين لم يتمكنوا من إجبارهم على تطبيع علاقاتهم مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هم يشعرون يعني هذه الحكومات هي تشعر بأن الإسرائيليين ربما يستطيعون أن يتدخلوا لدى الإدارة الأمريكية لمواجهة أي طارئ يستهدف تلك الحكومات. على حال يعني هناك أسباب عديدة، إذا أردنا أن نقول أن هناك أسباب اقتصادية طبعا هذا شيء غير وارد، لأن يعني البلد يجب أن يكون لديه استقلال اقتصادي، لديه إدارة صحيحة اقتصادي بحيث أنه لا يحتاج يعني إلى مقايضة مواقفها مقابل الحصول على فائدة أو منفعة اقتصادية، كما والحال للأسف يعني لدى الكثير من بلداننا. يعني كثير من هذه الدول هي تواجه هذه المشكلة، خاصة الدول التي تحكمها حكومات وهناك يعني هو الساحقة بين أنظمتها وبين الشعوب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في نفس الوقت تستفيد من هذا الخلل، يعني التباعد بين الأنظمة والشعوب، في حين أنها هي التي تعمل على إيجاد هذا التباعد بزرع الفتنة وإيجاد الوقيعة وإيجاد الشرخ بين القيادة والقاعدة في هذه الدول حتى تكون نقطة ضعف، وبالتالي هي عن طريق هذه النقطة نقطة ضعف تستطيع أن تجتذب وتستقطب تلك الحكومات. المغرب ايضا هو وقع يعني في هذا الفخ كبقيه الدول الاخرى.
طيب استاذ مصدق، يعني هل ان خطوه الجزائر لايجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينيه مدروسه وترتبط بقضيه التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
أرجو إعادة السؤال.
قلت هل إن خطوة الجزائر لإيجاد التقريب بين الفصائل الفلسطينية مدروسة وترتبط بقضية التطبيع الصهيوني مع المغرب؟
ربما يكون هذا أحد الأسباب، لأن هناك كما نعلم يعني هناك بعض التوتر يعني بين البلدين على خلفية بعض الأمور وبعض الخلافات، ومن بينها يعني هذا التوجه المغربي نحو إسرائيل. بالتالي الجزائر هي كانت دائما دولة ثورية، حكمتها حكومة وطنية، حكومة تفكر يعني بمصلحتها الوطنية، حكومة شجاعة، حكومة نهضت الاستعمار طوال تاريخها يعني إلى هذا اليوم. أيضا مواقفها مشرفة في الدفاع عن القضايا المشروعة لهذه الأمة. وبالتالي ربما يكون هذا نعم أحد الأسباب، ولكن عادة يعني في الواقع يعني الأسباب الحقيقية غير هذا السبب. يعني الأسباب الحقيقية هي كما قلت يعني تدخل في صلب هذا التباعد وهذا الاختلاف والتباين في المواقف السياسية بين البلدين.
نعم أستاذ مصدق غفور الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم على الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج صدى المغرب العربي، وتناولنا فيه تبعات التطبيع المغربي مع الاحتلال. حتى الملتقى في لقاء آخر إن شاء الله، في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع أنصار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله وبركاته. معكم بتوفيق الله في لقاء اليوم من هذا البرنامج الذي أعددناه لكم مشاركة في إحياء زيارة الأربعين، كبرى زيارات سيد الشهداء المحمدين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه.
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري. حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري، ادخلوها بسلام آمنين دياري. يا الماشي نادى حسين، يا الماشي نادى حسين، يا هلا بزواري يا هلا بزواري.
عزائنا، الفوز بالرحمات الإلهية الخاصة هو من أعظم بركات زيارة الحسين عليه السلام، وهذا مما صرحت به كثير من الأحاديث الشريفة، ونجد تجلياته واضحة في هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها توجه ملايين المؤمنين من أقطار الأرض لزيارة الحسين مشيا على الأقدام، معلنين بذلك نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وإعلانا للبراءة من الظالمين على مدى التاريخ. ولذلك فقد سعى أعداء الله من الطواغيت وعلى مدى التاريخ أيضا إلى منع هذه الزيارات الملحمية المباركة بشتى الوسائل الإرهابية والتضليلية، فما ازدادت إلا توهجا واتساعا، إذ جعل الله للقتل حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، كما ورد في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، روي في كتابي ثواب الأعمال وكامل الزيارات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو بعد الصلوات وهو ساجد لزوار قبر الحسين صلوات الله عليه، فكان مما ورد في دعائه قوله عليه السلام: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. معكم أيها الإخوة والأخوات ومع أنصار الحسين عليه السلام من المشاة إلى زيارة الأربعين، وهم يعبرون عن روح النصرة للقيام الحسيني المقدس ضمن إجابتهم عن أسئلتنا في التقرير الميداني التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأحبة، ما زلنا معكم وهذه المسيرة المليونية لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذين يمشون على الأقدام سيرا نحو مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام لزيارة هذا المرقد الطاهر والتشرف بإحياء شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أثناء هذا الطريق المبارك طريق يا حسين نواجه المواكب العدة التي تقدم الطعام والشراب للزوار ويذهبون للاستراحة القصيرة. بالإضافة إلى ذلك لفت انتباهنا إقامة معرض تثقيفي يمكن تسمية هذا المعرض. نتعرف على هذا المعرض الذي يقيمه الإخوة الإيرانيون في طريق يا حسين المنطلق من نجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. نتعرف على أحد المسؤولين والمشرفين على إقامة هذا المعرض. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت الشيخ عرف لنا نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالغاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيخ مرتضى الجلالي من إيران من أهواز.
حياك الله سمحت الشيخ. سمحت الشيخ يا حبذا لو عرفت لنا هذا المعرض.
في هذا الطريق الحسيني قمنا بمعرض ثقافي لهذه الأسر اللي يجون لكربلاء لكي يزوروا سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين. هذه الغرف غرفة الحسينية إما أن تكون غرفة بصيرة يعني تحتوي مطالب اللي يبين بأن أبا الفضل عباس كيف كان عنده هذه البصيرة اللي واجه مواجهته في واقعة الطف، وغرفة مختصة هذه تعبر عن مواضيع الموجودة في الثورة ومواضيع الموجودة اللي هم متأسين من أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. وغرفة مختصة في النساء، وهذه تبين للنساء الحجاب الإسلامي وطريقة اللي كانت زينب سلام الله عليه تستعمل لكي الناس يميلون لهذه الطريقة ويحصلون معرفة كاملة، النساء خاصة النساء في غرفة البنات أو النساء معرفة كاملة عن السيدة زينب سلام الله.
سمحت الشيخ، هناك جناح خاص لي تحت عنوان معرفة العدو و معرفة تمييز الخصم والمعرفة. حقيقة في هذا العصر ربما الجيل الشاب ربما أكثر بحاجة إلى معرفة العدو من الصديق. ما هي الآليات التي قمتم بها في هذا الجناح من أجل تعريف المخاطبين والزوار على تمييز العدو من الصديق؟
في كل زمان أنتم تعلمون في كل زمان عندنا عدو مباشر، إما الآن في زمان أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه كان يزيد أو كان شمر، ولكن في هذا الزمان إحنا عبرنا من الطغاة الزمان يعني أمريكان والصهاينة اللي الآن قاموا الآن الإرهابية يعني دعموا الإرهاب وخلوا يعني مواضع إما الآن بالفضائيات قاعد يبثون. الآن إحنا بهاي الغرفة اللي تبين للشباب يعني حاطريننا فريد مكان للعب، ولكن هذا اللعب يبين من الطغاة الموجودين في هذا الزمان.
أحسنتم. سمحت الشيخ، كيف وجدتم إقبال الزوار وهم يمشون إلى كربلاء المقدسة، إقبالهم على يعني هذه الأجنحة والمشاركة فيها؟
الحمد لله، الحمد لله، كثير من الناس عندما يشاهدون هذه المناظر يهتمون بهذه القضية لأن يشوفون معارف كثيرة من هذه اللعب أو من هذه اللعب الموجودة، وكثير من الأشياء من هذين خلال هذه يعني يخلي الشباب يتوجه كامل، ويخلي الشباب مو بس يعني المشي حول الإمام الحسين، لا بل يزيد معرفته للإمام الحسين. وهذه الأمر موجودة، الناس دائما يحبون اللي ابنهم أو شبابهم يتعرف للإمام الحسين بهذه المضامين. سابقا كان هذا المشروع، والآن إن شاء الله نستمع كل سنة نشوفه في يعني برنامج أخرى نزيد على هذه البرنامج، والحمد لله سنة عن سنة هذه الجماهير تزود واشتياق الناس يعني المحبة الناس اللي لهذه المواقف وهذه الغرف الدينية وهذه الثقافة تزيد يوم على يوم.
نعم بارك الله فيكم. حقيقة لم تكن هذه الجهود سوى من أجل رفع البصيرة الحسينية والمعنوية الحقيقية التي يجب أن يتحلى بها زائر الإمام الحسين عليه السلام. بارك الله بكم على هذه الجهود، وسجل الله هذه الجهود في ميزان حسناتكم إن شاء الله. مشكورين.
مشاية 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 مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية.
لكم منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج مع أنصار الحسين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
عشاقك خدامك أحبابك أيدامك
لك العام عناير
لا يمكن نتكبر صوبك يا أبو الأكبر
وانت الفوز والغاية
تصرخ هل من ناصر كلنا نقل لك حاضر هات السيف والراية اسمك تاج نشيله حتى الموت نجيله متعني مشاية جينا نزور حسين
مشاية مشاية
والدمعة من كل عين
مشاية مشاية
جينا نزور حسين
مشاية مشاية والدمعة.
والله الذي لا الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ والمعيد المحيي القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير وآتينا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله